أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره نكمل الكلام في العام والخاص في الفصل الأول للعام النقطة السابعة. النقطة السابعة عنوان النقطة السابعة أدوات العموم الدالة على الشمول. أدوات العموم مثل كل. أدوات العموم كل تفيد العموم الاستغراقي أو العموم المجموعي على نحو الاستفهام. قلنا قيل بأنها تفيد العموم الاستغراقي وقيل بأنها تفيد العموم المجموعي، ولكن يقال هذا ما ذكرناه. إذن في النقطة السابعة نقول إن أدوات العموم كل لا تفيد العموم البدلي، وإن أدوات العموم ككل تفيد العموم المشمولي الأعم من الاستغراقي والمجموعي. فيأتي السؤال إن أدوات العموم كل، هل أن مقتضى أو إن أداة العموم كل، أن أداة العموم أن أداة العموم ككل أو أن أداة العموم كل، هل أن مقتضى الأصل الأول فيها أنها تفيد العموم الاستغراقي أو أنها تفيد العموم المجموعي؟ قيل أن مقتضى الأصل في كل أداة هذا القول الأول. قيل أن مقتضى الأصل في كل أداة من أدوات الشمول أو في كل، أن مقتضى الأصل في كل هو إفادة العموم الاستغراقي. أما العموم المجموعي فبحاجة إلى عناية زائدة منفية بالإطلاق. فمثلا المجموعية تتوقف على ملاحظة أمر زائد على ذات الأفراد يكون به مركبا وحدانيا يمثل كل فرد جزءا فيه. وقيل القول الثاني إن المسألة عكس ذلك، فإن العموم المجموعي هو المفاد الأولي وهو مقتضى الأصل الأولي، وذلك لأنه لا بد من افتراض معنى وحداني للأداة كل توحد فيه، توحد في هذا المعنى الوحداني توحد فيه الأفراد المتكثرة. وأما الأفراد المتكثرة بما هي متكثرة فهي معاني متكثرة، ولا يمكن أن ينصب عليها حكم واحد أو لا يمكن أن يتعلق بها أداة واحدة. وأما الأفراد المتكثرة بما هي متكثرة فهي معاني متكثرة، ولهذا لا يمكن أن تكون مدلولا للأداة الواحدة. أداة واحدة تدل على معنى واحد، أداة واحدة تستوعب معنى واحدا، تستوعب معنى واحدا. هذا القول الثاني. إذن القول الأول أن مقتضى الأصل هو إفادة العموم الاستغراقي. القول الثاني أن مقتضى الأصل هو إفادة العموم المجموعي. لكن نقول لا هذا ولا هذا. نقول ولكن يقال أن مدلول أداة العموم يقتضي توحيد المتكثرات في معنى وحداني كما قال صاحب القول الثاني عندما قال الأصل هو العموم المجموعي، لأنه لا بد من افتراض معنى وحداني للأداة كل توحد فيه أو توحد فيه كل الأفراد، توحد فيه الأفراد المتكثرة. إلى هذا الكلام، إلى هذا الحد من الكلام نحن مع صاحب القول الثاني. إذن نقول ولكن يقال إن مدلول العموم يقتضي توحيد المتكثرات في معنى وحداني، معنى وحداني ينصب عليه أو تتعلق به كل أو يكون مدخولا لكل أو يكون هو موضوع النسبة أو يكون هو موضوع الحكم. كما قلنا مدخول الأداة هو نفسه موضوع الحكم، فالحكم الواحد ينصب على معنى واحد. فإذا كانت المعاني متكثرة فإما ينصب الحكم على هذا المعنى دون باقي المعاني، أو تكون هذه المعاني متوحدة في معنى واحد وحداني، هذا المعنى الوحداني هو الذي ينصب عليه الحكم، هو الذي تتعلق به كل. واضح المسألة؟ إذن نقول ولكن يقال إن مدلول أداة العموم يقتضي توحيد المتكثرات في معنى يوحد هذه المتكثرات، يقتضي توحيد المتكثرات في معنى واحد أو في معنى وحداني، يكون هذا المعنى الوحداني هو موضوع النسبة أو هو موضوع الحكم في الكلام. لكن لاحظ إلى هذا الحد من الكلام نحن مع صاحب القول الثاني، لكن النتيجة المتحصل نقول لكن هذا التوحيد المتكثرات وهذا المعنى الوحداني هل يفيد فعلا في اقتضاء المجموعية؟ نقول لا. لماذا؟ لأن هذا التوحيد للمتكثرات وهذا المعنى الوحداني من شؤون عالم الاستعمال، من شؤون عالم إراءة المعنى وتوضيح المعنى وإيصال المعنى. وليس من شؤون المعنى الموضوع له اللفظ، أي ليس مأخوذا في المراد، ليس مأخوذا في المدلول، ليس مأخوذا في المعنى الموضوع له. واضح؟ إذن توحيد المتكثرات في معنى وحداني في معنى واحد فقط، هذه القضية نحتاج إليها أين؟ نحتاج إليها فقط في الاستعمال. في مرحلة الاستعمال، في عالم الاستعمال، في مرحلة إراءة المعنى، في مرحلة إفهام المعنى، إيصال المعنى، في حالة استعمال المعنى من أجل الإفهام، أو في حالة الاستعمال على أي نحو من الاستعمال، سواء كان فيه إرادات جدية أو لم يكن فيه. إذن نقول ولكن يقال إن مدلول أداة العموم يقتضي توحيد المتكثرات في معنى وحداني، يكون هذا المعنى الوحداني هو موضوع النسبة أو هو موضوع الحكم، هو موضوع النسبة أو هو موضوع الحكم في الكلام. لكن هذا التوحيد للمتكثرات والمعنى الوحداني فهو من شؤون الاستعمال وإراءة المعنى، وليس من شؤون المعنى الموضوع له اللفظ، أي ليس مأخوذا في المراد، وليس مأخوذا في المعنى، ليس مأخوذا في المراد، ليس مأخوذا في المعنى الموضوع له اللفظ، مجرد كوسيلة، آلة للإراءة، آلة تستعمل وليس داخلا في المعنى، آلة تستعمل لإيصال المعاني وليس داخلا في المعنى. هذا للتقريب، آلة أو وسيلة تستعمل لإراءة المعنى، تستعمل في مرحلة الاستعمال فقط، لا علاقة لها بالمعنى الموضوع له، غير داخلة في المعنى الموضوع له اللفظ. إذن نقول لكن هذا التوحيد للمتكثرات والمعنى الوحداني فهو من شؤون الاستعمال وإراءة المعنى، وليس من شؤون المعنى الموضوع له اللفظ، أي ليس مأخوذا في المراد والمعنى الموضوع له اللفظ. ولهذا لاحظ، ولهذا فإن هذا المعنى، هذا المعنى الوحداني لا تجري فيه أصالة الجد، أي لا يجري فيه أصالة التطابق بين الثبوت والإثبات، لاحظ هذا المعنى لا تجري فيه أصالة الجد. نقول هذا إثبات موجود، هذا المعنى الوحداني في عالم الإثبات موجود، يستلزم أن يكون مراد ثبوتا؟ نقول لا، لا يجري في هذا، لا يجري فيه مثلا للتقريب أيضا ما يقوله يريده، ما استعمله يريده، نقول لا، هذا فقط في مرحلة الاستعمال، فقط وفقط في مرحلة الاستعمال، في مرحلة إراءة المعنى. لا يدخل في المعنى الموضوع له، لا يدخل في المراد. قلنا آلة، وسيلة، واسطة، حيثية، تعليلية، أي شيء من التعبيرات ولا مشاحة في الاصطلاح، المهم نريد أن نوصل المعنى. إذن أصالة الجد، أصالة التطابق بين الثبوت والإثبات لا تجري في هذا، لأنه غير مراد أصلا، لأنه ليس من المعنى الموضوع له، هو كوسيلة كآلة فقط لإراءة المعنى في مرحلة الاستعمال فقط. فإذن لا تجري أصالة الجد أو أصالة التطابق بين الثبوت والإثبات لإثبات أن هذا المعنى الوحداني داخل في موضوع الحكم، لا، هذا غير داخل في موضوع الحكم، لأنه غير داخل في المعنى أصلا، هو غير داخل في المعنى الموضوع له اللفظ، غير داخل في المعنى المراد، غير داخل في المعنى الذي انصب عليه الحكم. إذن نعيد هذا ما قلناه، نقول ولكن يقال، هذا القول الذي أو المبنى أو المختار، لكن يقال إن مدلول أداة العموم، مدلول أداة العموم يقتضي توحيد المتكثرات في معنى وحداني، يكون هذا المعنى الوحداني هو موضوع النسبة أو موضوع الحكم في الكلام، لكن هذا التوحيد للمتكثرات والمعنى الوحداني فهو من شؤون الاستعمال وإراءة المعنى، وليس من شؤون المعنى الموضوع له اللفظ، أي ليس مأخوذا، التفت، أي ليس مأخوذا في المراد والمعنى الموضوع له، ولهذا لا تجري أصالة الجد والتطابق بين الإثبات والثبوت لإثبات دخل المعنى الوحداني وإثبات دخل توحيد المتكثرات في موضوع الحكم، لا، لا يدخل هذا المعنى الوحداني في موضوع الحكم. إذن لاحظ، إذن لابد من ملاحظة، الآن نرجع إلى ما ذكرنا سابقا في نقطة سابقة، أن الكلام ومعرفة الاستغراقية أو المجموعية هو بملاحظة مدخول الأداة، ولا علاقة لكل بهذا الأمر، لا علاقة لأداة العموم بهذا الأمر، وإنما الكلام يرجع إلى الأداة، إلى مدخول الأداة، ولا علاقة للأداة في تحديد الاستغراقية أو المجموعية. إذا قول إذن لابد من ملاحظة مدخول الأداة، إذن لابد من ملاحظة مدخول الأداة، ونحن وضعنا بين قوسين أن مدخول الأداة هو معنى وحداني ببركة دخول الأداة العموم، أن مدخول الأداة ببركة دخول الأداة، بين قوسين وضعنا حتى لا نخلط بين الأمر، نقول لابد من ملاحظة مدخول الأداة. تقول قبل قليل صار الكلام، استفدنا من الكلام بأن مدخول الأداة له معنى وحداني، نقول نعم، نحن أيضا نؤكد هنا ونسجل هذه الشبهة التي سجلت في أذهاننا في أذهانكم، ونقول لها معنى وحداني في مرحلة الاستعمال، في مرحلة إراءة المعنى. إذن نقول إذن لابد من ملاحظة مدخول الأداة، وهو بين قوسين، هذه العبارة بين قوسين، وهو معنى وحداني في مرحلة الاستعمال والرؤية فقط. لكن في مرحلة الجد، في مرحلة اللفظ، في مرحلة الوضع، في مرحلة المعنى الموضوع له، في مرحلة الثبوت، في مرحلة تعلق الحكم، هذا الكلام يختلف عن مرحلة الاستعمال. الآن نأتي نقول نرى إذن لابد من ملاحظة مدخول الأداة، وبين قوسين قلنا هو مدخول الأداة هو معنى وحداني في مرحلة الاستعمار والرؤية، هذا ذكرناه سابقا. الآن نأتي نلاحظ مدخول الأداة من حيثية أخرى، نقول فإن كان مدخول الأداة، نقول من حيثية أخرى أي ليس في مرحلة الاستعمال، إذن لابد من ملاحظة مدخول الأداة مع وجود هذه العبارة بين قوسين، لا نذكر العبارة، أنتم المفروض سجلتم هذه العبارة. إذن نقول لابد من ملاحظة مدخول الأداة فإن كان، هذا أليف، وإن لم يكن باء، واضح؟ فإن كان مدخول الأداة قد لوحظ من خلاله أمر واحد، لاحظ، إذن في مرحلة الاستعمال عندي مدخول الأداة هو عبارة عن معنى، معنى وحداني، هذا في مرحلة الاستعمال وإراءة المعنى. الآن هذا هو مدخول الأداة، هذا كأنه عنوان ويوجد معنون، هذا مدخول الأداة الذي له معنى وحداني في مرحلة الاستعمال، من خلاله هو كمرآة لي، هو كآلة لي، ببركته ماذا يراد من المعنى، ماذا نرى من المعنى، ماذا لوحظ من المعنى، ماذا يريد المتكلم، ماذا يريد الحاكم، ماذا يريد الآمر من خلال هذا المعنى الوحداني. هل يريد من خلال المعنى الوحداني يريد معنى وحدانيا أو يريد معاني متعددة؟ لاحظ الآن عندي معنى واستعمل المعنى الوحداني، لكن هذا المعنى الوحداني قلنا كوسيلة، كآلة، كمرآة لما يرى من خلاله، لما يرى ببركته. الآن الذي يرى ببركته، الذي يلاحظ من خلاله، الذي يلاحظ ببركته، هل يلاحظ أيضا المعنى الوحداني؟ أيضا يلاحظ معنى وحداني، يلاحظ معنى وحداني أو يلاحظ معاني متعددة؟ هنا الكلام. نقول إذن لابد من ملاحظة مدخول الأداة، فإن كان مدخول الأداة قد لوحظ من خلاله، لاحظ، قد لوحظ من خلاله أمر واحد، إذن المعنى وحداني والذي لوحظ من خلاله أيضا هو معنى وحداني، كان مقتضى الأصل، كونه هو موضوع الحكم. لاحظ، كان مقتضى اسم كان، مقتضى الأصل، مقتضى اسم كان، كونه هذا خبر كان. إذن نقول إذن لابد من ملاحظة مدخول الأداة، وقلنا بين قوسين وهو معنى وحداني في مرحلة الاستعمال والرؤية، نغلق القوس، نضع نقطتين شارحة، نقول إذن لابد من ملاحظة مدخول الأداة أليف وباء. أليف، فإن كان مدخول الأداة قد لوحظ من خلاله أمر، قد لوحظ من خلاله أمر واحد، كان مقتضى الأصل كونه هو موضوع الحكم، أي الأمر الواحد هو هذا الذي من خلاله أيضا لوحظ أمر واحد، فهذا الأمر الواحد هو موضوع الحكم، ويثبت هذا حتى لو كان الأمر الواحد ثابتين في مرحلة أسباق وبقطع النظر عن طرو الأداة، بمعنى يقول بأن هذا الأمر، لاحظ، عندي أمر واحد في مرحلة الاستعمال يرى من خلاله، يلاحظ من خلاله أمر واحد، يلاحظ من خلاله أمر واحد، أمر واحد منفذ لأمر واحد، أمر واحد مرآة لأمر واحد، أمر واحد هو وسيلة لإراءة أمر واحد، أمر واحد هو وسيلة لإفهام أمر واحد، فهذا الأمر الواحد سواء كان قد ثبت ببركة دخول الأداة أو لا، حتى لو كان ثابت قبل أن تدخل الأداة، فهنا يكون العموم مجموعيا، يعني هذا الأمر الواحد الذي نفهمه من خلال الأمر الواحد اللي نسميه الأمر الواحد الاستعمالي والأمر الواحد الجدي أو الوضعي أو الأمر الواحد المراد وهنا المستعمل. فالأمر الواحد المستعمل من خلاله نلاحظ أمرا واحدا. فملاحظة أمر واحد من خلال الأمر الواحد الاستعمالي ممكن أن تكون هذه مفادة قبل دخول الأداة في مرحلة أسبق وبقطع النظر عن دخول وطرو الأداة على هذا المدخول وعلى هذا اللف وعلى هذا المعنى. إذن نقول أليف: فإن كان مدخول الأداة قد لوحظ من خلاله أمر واحد كان مقتضى، لاحظ عندي مدخول الأداة يلاحظ من خلاله أمر واحد أو يلاحظ من خلاله أمور متعددة. هذا الكلام ليس في مرحلة الاستعمال والرؤية، لأننا في مرحلة الاستعمال والرؤية وإراءة المعنى قلنا هنا عندي أمر وحداني، هذا انتهينا منه. إذن الكلام ما بعد هذا أو ما وراء هذا. إذن نقول: فإن كان مدخول الأداة قد لوحظ من خلاله أمر واحد كان مقتضى الأصل كونه هو موضوع الحكم، أي بين قوسين أي الأمر الواحد هو موضوع الحكم، أي أمر واحد هذا الأمر الواحد الثاني، أي الأمر الواحد كان مقتضى الأصل. لاحظ: فإن كان مدخول الأداة قد لوحظ من خلاله أمر واحد، فالكلام على هذا الأمر الواحد كان مقتضى الأصل كونه، أي كون كان مقتضى الأصل كونه، أي كون الأمر الواحد هو موضوع الحكم، أي الأمر الواحد هو موضوع الحكم. ويثبت هذا حتى لو كان الأمر الواحد، هذا الأمر الواحد الذي نتحدث عنه هنا، حتى لو كان هذا الأمر الواحد ثابتا في مرحلة أسبق وبقطع النظر عن طرو الأداة، فيكون إذن لا مدخلية للأداة حتى لو ثبت من خارج هذا الأمر، يثبت هذا عندي. وحتى لو كان في مرحلة قبل أن تدخل الأداة، ويثبت هذا حتى لو كان الأمر الواحد ثابتا في مرحلة أسبق وبقطع النظر عن طرو الأداة، فيكون العموم مجموعيا كما في كل العسكر كل القوم. كل العسكر، إذن أخذ العسكر، أخذ الجنود، أخذ العسكر على نحو العموم المجموعي. كل القوم، أخذ أفراد القوم، أبناء القوم على نحو العموم المجموعي. هذا أليف. إذن نعيد، نقول: إذن لابد من ملاحظة مدخول الأداة، فإن كان مدخول الأداة قد لوحظ من خلاله أمر واحد كان مقتضى الأصل كونه هو موضوع الحكم، أي الأمر الواحد هو موضوع الحكم. ويثبت هذا حتى لو كان الأمر الواحد ثابتا في مرحلة أسبق وبقطع النظر عن طرو الأداة، فيكون العموم مجموعيا كما في كل العسكر وكل القوم. باء: إن لم يكن مدخول الأداة قد لوحظ من خلاله أمر واحد إذن ماذا بقي عندي؟ الكلام في وجود أفراد متعددة. إذا لم يكن قد أخذ الأمر الواحد، إذن يبقى التعدد، تبقى الأفراد، فيكون كل فرد هو موضوع للحكم، فيكون كل فرد موضوعا للحكم. إذن نقول: باء: إذا لم يكن مدخول الأداة قد لوحظ من خلال أمر واحد، قد لوحظ من خلاله أمر واحد كان مقتضى الأصل أن يكون كل فرد موضوعا مستقلا للحكم، فيكون العموم استغراقيا كما في كل عالم. هنا يأتي إشكال، تقول: قبل هذا الكلام ذكرت بأنه عندي حكم واحد، فالمفروض يكون عندي موضوع واحد. هنا تقول أفراد متعددة، نقول لك: لا تنسى، في مرحلة الاستعمال حكم واحد انصب على موضوع وحداني. أين هذا؟ في مرحلة الاستعمال، في مرحلة إراءة المعنى، لكن الآن الكلام ما بعد الإراءة أو ما خلف الإراءة أو ما وراء الإراءة، ما وراء مرحلة الاستعمال، ما هو المراد، ما هو المعنى، ماذا يراد؟ نقول إذن من خلال المعنى الوحداني يراد الأفراد العديدة، فينحل الحكم بلحاظ الأفراد، هذا كلام آخر. إذن نقول باء إن لم يكن مدخول الأداة قد لوحظ من خلال أمر واحد، كان مقتضى الأصل أن يكون كل فردين موضوعا مستقلا للحكم، فيكون العموم استغراقيا كما في كل عالم. تنبيه مما سبق يمكن تفسير الفرق بين أمرين. الأمر الأول دخول كل على المفرد النكرة، مثل كل كتاب، مثل كل كتاب، فإنه يكون ظاهرا في الاستغراقية والعموم الاستغراقي بلحاظ الأفراد، بحيث يكون كل فرد موضوعا مستقلا للحكم. لاحظ لماذا قلنا يكون ظاهرا في الاستغراقية؟ الآن أنت تجيب لماذا يكون ظاهرا في الاستغراقية؟ لنستفيد مما ذكرناه قبل قليل. قلنا لا بد من ملاحظة مدخول الأداة، فإن كان هذا في ألف وباء، إن لم يكن نقول هنا كل كتاب، نقول فإن كان مدخول الأداة قد لوحظ من خلاله أمر واحد، هل لوحظ هنا من خلاله، هل لوحظ أمر واحد؟ هل يوجد قرينة على أنه لاحظ أمرا واحدا عندما دخلت الأداة كل كتابين، أو حتى قبل مرحلة دخول الأداة؟ هل يوجد ما يدل على أنه قد لوحظ من خلال مدخول الأداة قد لوحظ من خلاله أمر واحد؟ نقول لا، لا يوجد. إذن نأتي إلى باء، إذا لم يكن مدخول الأداة قد لوحظ من خلاله أمر واحد، وهذا كل كتاب مدخول أداة لم يكن قد لوحظ من خلاله أمر واحد، إذن مقتضى الأصل أن يكون كل فرد موضوعا مستقلا للحكم، فيكون العموم استغراقيا كما في كل عالم هناك كل كتاب. واضح المسألة؟ نطبق عليه أليف لا تنطبق عليه، إذن باء ينطبق عليه، إذن تثبت الاستغراقية. إذن تنبيه مما سبق يمكن تفسير الفرق بين أمرين. الأول دخول كل على المفرد النكرة، مثل كل كتاب، فإنه يكون ظاهرا في الاستغراقية والعموم الاستغراقي بلحاظ الأفراد، بحيث يكون كل فرد موضوعا مستقلا للحكم. لماذا؟ قلنا لأنه لم يكن مدخول الأداة أي الكتاب هنا في المثال، الكتاب كل كتاب، لم يكن الكتاب قد لوحظ من خلاله أمر واحد، فيكون مقتضى الأصل الاستغراقية، أي أن يكون كل فرد هو موضوع للحكم، يكون كل فرد موضوعا مستقلا للحكم، إذن تثبت الاستغراقية. إذن نقول في التنبيه نفرق بين أمرين، أو نفسر الفرق بين أمرين. الأول دخول كل على المفرد النكرة، مثل كل كتاب، فإنه يكون ظاهرا في الاستغراقية والعموم الاستغراقي بلحاظ الأفراد، بحيث يكون كل فرد موضوعا مستقلا للحكم. الثاني، الأمر الثاني، دخول كل على المفرد المعرف باللام، مثل كل الكتاب، أيضا نطبق عليه في أليف وباء، فنقول بعد التطبيق نقول فإنه يكون ظاهرا في المجموعية والعموم المجموعي، فإنه يكون ظاهرا في المجموعية والعموم المجموعي، فلا يكون كل جزء. الآن عندما نتحدث عن الكتاب، إذا نتحدث عن أجزاء الكتاب وليس عن أفراد، فإنه يكون ظاهرا، لاحظ كل الكتاب، فإنه يكون ظاهرا في المجموعية والعموم المجموعي، فلا يكون كل جزء، فلا يكون كل جزء من الكتاب موضوعا مستقلا للحكم، بل يكون المجموع أي مجموع الأجزاء التي لها وحدة بقطع التي لها وحدة، وهي وحدة هذه الأجزاء في هذا الكتاب، هذا الكتاب هو من أجزاء، بل يكون المجموع مجموع الأجزاء التي لها وحدة بقطع النظر عن دخول أداة العموم موضوعا واحدا للحكم، عندما الكتاب فيه أجزاء يتضمن الأجزاء، هذه أجزاء الكتاب لها وحدة وهي الكتاب. واضحة؟ إذن يوجد، لاحظ، ينطبق عليه أن مدخول الأداة الكتاب قد لوحظ من خلاله أمر واحد، هذا الأمر الواحد فيه أجزاء، كل جزء هو جزء من هذه من هذا الأمر الواحد، فيكون مقتضى الأصل هو المجموعية. إذن نقول في التنبيه بما سبق يمكن تفسير الفرق بين أمرين: الأول دخول كل على المفرد النكرة مثل كل كل مثل كل كتاب، هذه عبارة أو جملة مستقلة، كل كتاب يعني جملة غير تامة، كل كتاب، فإنه يكون ظاهرا في الاستغراقية والعموم الاستغراقي بلحاظ الأفراد، بحيث يكون كل فرد موضوع مستقل للحكم. الثاني دخول كل على المفرد المعرف باللام مثل كل الكتاب، فإنه يكون ظاهرا في المجموعية والعموم المجموعي، فلا يكون كل جزء من الكتاب موضوعا مستقلا للحكم، بل يكون المجموع أي مجموع الأجزاء التي لها وحدة بقطع النظر عن دخول الأداة، هذا المجموع بل يكون مجموع موضوعا واحدا للحكم. هذا الكلام انتهى في النقطة السابعة. إذن في النقطة السابعة أدوات العموم كل، أدوات العموم مثل كل تفيد العموم الاستغراقي أو العموم المجموعي؟ نقول لا يوجد قاعدة، لا يوجد دلالة في كل على أن العموم استغراقي أو مجموعي، لا، وإنما استفادة الاستغراقية والمجموعية تكون من ملاحظة المدخول. فهل لوحظ من خلال المدخول، هل لوحظ أمر واحد فتثبت المجموعية، أو لوحظ أو لم يلاحظ أمر واحد فتثبت الاستغراقية؟ هذه النقطة السابعة. النقطة الثامنة، قلنا الكلام في الجهة الأولى وفيها نقاط، وتحدثنا في النقاط، وصلنا إلى النقطة الثامنة. النقطة الثامنة دخول كل على الجمع وما بحكم الجمع كاسم الجمع. إذا دخلت كل، إذن النقطة الثامنة دخول كل على الجمع وما بحكمه كاسم الجمع. ندخل، هذا عنوان النقطة الثامنة، ندخل في النقطة الثامنة. إذا دخلت كل على الجمع أو ما بحكمه فإنه أليف وباء. نقول إذا دخلت كل على الجمع أو ما بحكمه فإنه أليف، يمكن أن يكون العموم، يمكن أن يكون العموم فيه باعتبار استيعابه لتمام أجزاء المدخول، حيث تكون مراتب الجمع أجزاء، تكون مراتب الجمع، لاحظ، حيث تكون مراتب الجمع، هذه مراتب اسم تكون، حيث تكون مراتب الجمع أجزاء فيه، أو تكون مراتب الجمع أجزاء فيه، فيكون استيعابه لتمام مراتب الجمع. إذن مراتب اسم تكون وأجزاء أو أجزاء أو أجزاء تكون خبر، خبر تكون اسم وخبر، هذه حتى نعرف المعنى. إذن نقول إذا دخلت كل على الجمع وما بحكمه فإنه أليف، يمكن أن يكون العموم فيه باعتبار استيعابه لتمام أجزاء المدخول، حيث تكون، حيث تكون مراتب الجمع أجزاء فيه، فيكون استيعابه لتمام مراتب الجمع. إذن مراتب الجمع تكون أجزاء للمدخول، فدخول دخول أداة العموم كل ستستوعب هذه المراتب، فيكون الاستيعاب لتمام مراتب الجمع. إذن هذا أليف. نقول في النقطة الثامنة دخول كل على الجمع وما بحكمه كاسم الجمع. مثلا كل العشرة، كل التسعة، كل الثمانية، كل الكتب، كل الكتب العشرة. الكتب العشرة تشمل الثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة. واضح المسألة؟ إذا نقول النقطة الثامنة فيها أليف وباء، إذا دخلت كل على الجمع وما بحكمه فإنه أليف يمكن أن يكون العموم فيه باعتبار استيعابه لتمام أجزاء المدخول، حيث تكون مراتب أجزاء المدخول ما هي مراتب الجمع، حيث تكون مراتب الجمع أجزاء فيه فيكون استيعابه لتمام مراتب الجمع. باء، ويمكن أن يكون العموم فيه باعتبار استيعابه لتمام أفراد المدخول. أفراد المدخول هذه الوحدات أو الواحدات. في العشرة هذا الواحد والواحد والواحد والواحد. في الكتب هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب. أما بلحاظ المراتب ففي العشرة نقول الثلاثة والأربعة والخمسة والستة. وفي الكتب نقول هذه الكتب الثلاثة وهذه الكتب الأربعة والخمسة والستة من الكتب. إذن نقول إذا دخلت كل على الجمع أو ما بحكمه فإنه يمكن أن يكون العموم فيه باعتبار استيعابه أليف، يمكن أن يكون أليف، يمكن أن يكون الحكم يكون العموم فيه باعتبار استيعابه لتمام أجزاء المدخول، فتكون المراتب هي الأجزاء فيكون استيعابه لتمام مراتب الجمع. باء، ويمكن أن يكون العموم فيه باعتبار استيعابه لتمام أفراد المدخول. الآن نأتي إن قلت أن الاستيعاب الأجزائي استيعاب الأجزاء غير متصور أو غير مرجح في المقام، غير متصور أو لنقول على الأقل غير مرجح في المقام. الاستيعاب الأجزائي ماذا نقصد به؟ نقصد به استيعاب المراتب كما قلنا في أليف. نقول إن قلت إن الاستيعاب الأجزائي يعني الصورة أليف التي ذكرت، الفرض أليف الذي قلت فيه بأنه يمكن أن يكون العموم فيه باعتبار استيعابه لتمام أجزاء المدخول فيكون الاستيعاب لتمام مراتب الجمع، نقول إن الاستيعاب الأجزائي غير متصور، هذا الذي ذكرته في أليف غير متصور أو غير مرجح في المقام. لماذا؟ وذلك لأنه يصح أن يقال قرأت كل الكتب إلا هذا الكتاب. لاحظ، قرأت كل الكتب إلا هذا الكتاب يصح أن يقال، وكذلك يصح أن يقال قرأت كل الكتب العشرة إلا هذا الكتاب. لاحظ، إذن إن قلت أن الاستيعاب الأجزائي غير متصور أو غير مرجح في المقام، وذلك لأنه يصح أن يقال قرأت كل الكتب إلا هذا الكتاب، قرأت كل الكتب العشرة إلا هذا الكتاب، استثنينا الكتاب من كل الكتب أو من الكتب، واستثنينا الكتاب أو هذا الكتاب من كل الكتب العشرة أو من الكتب العشرة، وإذا كان بمعنى الكلام نكمل ماذا يريد. نقول فإذا كان هنا كل الكتب أو كل الكتب العشرة هو استيعاب لتمام الأجزاء أي استيعاب لمراتب الجمع، فهذا الاستثناء إذن عندي كل الكتب العشرة أو كل الكتب هو استيعاب لمراتب الجمع أي ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، لكن الاستثناء هنا استثناء لكتاب، كتاب واحد، والكتاب هذا الواحد ليس من مراتب الجمع، فكيف يستثنى من المراتب؟ كيف يستثنى؟ الكتاب ليس فردا من أفراد الكتب حتى يستثنى بتعبير أدق حسب ما ذكرناه، ليس جزءا من أجزاء المدخول حتى يستثنى. الكتاب ليس جزءا، أنت قلت كل الكتب هو استيعاب للأجزاء، والأجزاء هي مراتب الجمع 3 4 5 6 7 8 9 10 كما في مثال الكتب، أو أكثر إذا في مثال الكتب بصورة عامة، والكتب العشرة كما قلنا 3 إلى 10. والكتاب لا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 10 ولا غير هذه من المراتب الجمع، ومن مراتب الجمع ليس من مراتب الجمع. فكيف استثنينا الكتاب من هذا، من هذه المراتب، من مراتب الجمع، وهو فرد، هذا فرد، إذن لا نتصور استيعاب الأجزاء. إذن نقول إن قلت إن الاستيعاب أو استيعاب الأجزاء غير متصور أو غير مرجح في المقام، وذلك لأنه يصح أن يقال قرأت كل الكتب إلا هذا الكتاب، وقرأت كل الكتب العشرة إلا هذا الكتاب، فقد استثنينا أحد الأفراد، ولا يصح أن يقال قرأت كل الكتب إلا هذا الجزء من الكتاب، أي لا يصح استثناء الأجزاء، ولا يصح أن يقال قرأت كل الكتب العشرة إلا هذا الجزء من الكتاب، أي لا يصح استثناء الأجزاء. لاحظ هناك يقول صحت استثناء الأفراد ولا يصح استثناء الأجزاء، إذن لابد من أن يكون الاستيعاب بلحاظ الأفراد. واضح المسألة؟ طبعا باستثناء الأفراد هناك استثنين الفرد باعتبار الفرد هو جزء من أي مرتبة من مراتب الجمع. الفرد، الفرد الكتاب هو جزء أو هو فرد من أفراد الثلاثة، وهو فرد من أفراد الأربعة، وهو فرد من أفراد الخمسة، فنستثني هذا الفرد الواحد من الثلاثة التي هي جزء من العشرة أو هي جزء من الجمع. فمن أفراد الجمع الثلاثة، ومن أفراد الثلاثة الواحد، من أفراد الجمع الأربعة، ومن أفراد الأربعة الواحد. واضح المسألة؟ أو نقول من أجزاء الجمع الثلاثة ومن أفراد الثلاثة الواحد. ومن أجزاء الجمع العشرة ومن أفراد العشرة الواحد، نستثني الواحد من العشرة. يعني نستثني هذا الفرد من الجزء وليس من الجمع. التفت جيدا؟ أما إذا العشرة، نعم هذا الواحد أيضا من أفراد العشرة، فنستثنيه مباشرة من العشرة، فلا إشكال في استثناء الفرد. هذا في الأول. الآن في الإشكال الثاني، في النقض الثاني، عندما قال لا يصح استثناء الأجزاء، نقول الأجزاء التي ذكرت ما هي؟ قلنا مراتب الجمع هي الأجزاء. يعني الأجزاء ما هي؟ الثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة وهكذا، هذه هي أجزاء الجمع. أجزاء الجمع هي مراتب الجمع. أما جزء الكتاب فهو ليس من مراتب الجمع، إذن هو ليس من أجزاء الجمع، هذا جزء الفرد، وهو الفرد هو أصلا ليس من مراتب الجمع. لاحظ، فهذا الجزء هو جزء الجزء وليس هو الجزء. فجزء الكتاب هو جزء من مرتبة الجمع، ومرتبة الجمع هي جزء من الجمع. واضح المسألة؟ إذن نقرأ إن قلت قلت. نقول إن قلت إن الاستيعاب الأجزائي غير متصور أو غير مرجح في المقام، وذلك لأنه يصح أن يقال قرأت كل الكتب إلا هذا الكتاب، وقرأت كل الكتب العشرة إلا هذا الكتاب، فقد استثنينا أحد الأفراد، ولا يصح أن يقال قرأت كل الكتب إلا هذا الجزء من الكتاب، أي لا يصح استثناء الأجزاء، ولا يصح أن يقال قرأت كل الكتب العشرة إلا هذا الجزء من الكتاب، أي لا يصح استثناء الأجزاء. قلت إن المقصود بالأجزاء في المقام هو أجزاء الجمع بما هو جمع، وأجزاء الجمع هذه أي أجزاء الجمع بما هو جمع، وأجزاء الجمع هذه هي مراتب الجمع. أما ما ذكرته الذي ذكرته للمستشكل، أما ما ذكرته فهو الجزء من الكتاب عندما قلت الجزء من الكتاب، أما ما ذكرته بين قوسين الجزء من الكتاب في المثال في مثال النقض، فإن هذا ليس من أجزاء الجمع بما هو جمع، بل هو جزء من أجزاء أحد الجمع. لاحظ هذا، قلنا هو جزء من أجزاء أفراد الجمع أو أحد الجمع أو أفراد الجمع، هو جزء من كتاب، وهو ليس من جزء من الثلاثة أو جزء من الأربعة أو جزء من الخمسة أو جزء من الجمع. واضح؟ يعني نقول أجزاء العشرة، أجزاء العشرة هي التسعة والثمانية والسبعة والستة والخمسة والأربعة والثلاثة، فجزء الكتاب هو لا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا ثمانية ولا تسعة، إذن هذا ليس جزءا من العشرة، هو جزء من الأحاد، جزء من الأفراد. واضح؟ وليس جزء من الأجزاء. إذن هو جزء من أجزاء أحاد الجمع، جزء من أجزاء أفراد كل جمع، وليس من أفراد الجمع، وليس من أجزاء الجمع، لأننا قلنا نقصد بأجزاء الجمع هو المراتب. إذن نقول قلت إن المقصود بالأجزاء في المقام هو أجزاء الجمع بما هو جمع، وأجزاء الجمع هذه هي مراتب الجمع. أما أما ما ذكرته الجزء من الكتاب فإن هذا ليس من أجزاء الجمع بما هو جمع، بل هو جزء من أجزاء أحد الجمع. فهذا الكتاب، لاحظ، فهذا الكتاب من أحد الجمع، وذاك الكتاب من أحد الجمع، وهكذا كل كتاب بنفسه فهو من أحد الجمع، واحدات الجمع، واحد وواحد وواحد وواحد، الثلاثة متكونة من واحد وواحد وواحد، والأربعة واحد وواحد وواحد وواحد، هذه أحد الجمع، وليست هي عبارة عن جمع، وليست هي من مراتب الجمع. الواحد ليس هو ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا ثمانية ولا عشرة ولا غير، هذه من مراتب الجمع. فهذا الكتاب من أحد الجمع، وذاك الكتاب من أحد الجمع، وهكذا كل كتاب بنفسه فهو من أحد الجمع. أما هذه الكتب الثلاثة بما هي ثلاثة فهي من مراتب الجمع، وهي من أجزاء الجمع. وكذا هذه الكتب الأربعة بما هي أربعة فهي من مراتب الجمع، وهي من أجزاء الجمع. ونفس الكلام في الخمسة والستة وهكذا، ويبقى كلام ونقاش ودفع وتعليق يأتي في مراحل قادمة إن شاء الله تعالى. إذن هذا الكلام أين؟ في النقطة الثامنة. قلنا في النقطة الثامنة دخول كل على الجمع وما بحكمه كاسم الجمع، فنقول كل إذا دخلت على الجمع فإنها يمكن أن تأتي، يمكن أن يكون العموم فيها، هذه أداة العموم إذا دخلت على الجمع أو ما بحكم الجمع، يمكن أن يكون العموم فيها باعتبار استيعاب لتمام أجزاء المدخول. فإذا كان باعتبار استيعاب تمام أجزاء المدخول تكون مراتب الجمع هي الأجزاء، فيكون الاستيعاب لتمام مراتب الجمع. وكذلك يمكن أن يكون العموم فيه باعتبار استيعابه لتمام أفراد المدخول. وهنا إن قلت الاستيعاب الأجزاء غير متصور في المقام، فقط الاستيعاب الأفراد، يعني عندما تدخل أداة العموم على الجمع وما بحكم الجمع فقط يتصور العموم بلحاظ أو الاستيعاب بلحاظ الأفراد، أما العموم بلحاظ الأجزاء فهو غير متصور. نقول لا، بلحاظ الأجزاء متصور. لماذا قلت غير متصور؟ أعطيت بالنقد، قلت قرأت كل الكتب إلا هذا الجزء من الكتاب، لا يصح هذا. نقول لك لا يصح هذا لأنك أتيت بمثال على جزء من الآحاد وليس جزء من الجمع، أي لم تأتي بمرتبة من مراتب الجمع، وإنما أتيت بآحاد من مراتب الجمع، بواحد من وحدات مراتب الجمع، أو واحد أو واحدة من آحاد مراتب الجمع. أما جزء الجمع فهو مرتبة الجمع الثلاثة بما هي ثلاثة، والأربعة بما هي أربعة. هذا الكلام في النقطة الثامنة. إذن انتهى الكلام في الجهة الأولى. الكلام قلنا الفصل الأول العام فيه جهتان، الجهة الأولى فيها نقاط، والجهة الثانية أدوات العموم. فقلنا الجهة الأولى فيها نقاط، النقطة الأولى الاستيعاب لفظي وتطبيقي أو جعلي ومجعولي. قلنا الاستيعاب لفظي جعلي وليس تطبيقيا مجعوليا. وفي النقطة الثانية قلنا الاستيعاب اللفظي يقسم إلى اسمي وحرفي. وفي النقطة الثالثة قلنا تعريف العموم، ما هو تعريف العموم؟ هل هو استيعاب مفهوم لأفراد نفسه أو استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر؟ قلنا هو استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر. أتينا إلى أقسام العموم، قلنا عندي عام استغراقي وعام بدلي وعام مجموعي. وقلنا الاستغراقي والمجموعي يدخلان تحت عنوان الشمولي. إذن عندي بدلية مقابل الشمولية، والبدلية والشمولية تكون من شؤون العام بما هو عام، من شؤون اللفظ، تابعة لمدلول أداة العموم. وأما الشمولية التي فيها الاستغراقية والمجموعية فهي من شؤون مدخول الأداة. وفي النقطة الخامسة قلنا أسماء الأعداد ليست من أدوات العموم، هي حالها حال المركبات، تدل على أجزائها كما يدل المركب على أجزائه واقعا. والنقطة السادسة قلنا كل موضوع لواقع الاستيعاب، فلا تدل على أن الاستيعاب هو بلحاظ الأجزاء أو بلحاظ الأفراد. ولحاظ الأفراد، لحاظ الأجزاء والأفراد هو بلحاظ المدخول. وذكرنا بأن أصل الأول يقتضي أن كل يستفاد منها الاستيعاب بلحاظ أجزاء المدخول، لماذا؟ قلنا لأن دلالة المدخول على أجزائه ثابتة واقعا بمقتضى الإطلاق الأولي، فلا يحتاج إلى معونة. أما إرادة الأفراد فيحتاج إلى معونة. وفي النقطة السابعة قلنا أدوات العموم، هل تفيد العموم الاستغراقي أو المجموعي؟ قلنا لا تفيد العموم الاستغراقي أو المجموعي، وإنما بلحاظ مدخول الأداة نعرف منه الاستغراقية أو المجموعية. والنقطة الثامنة قلنا دخول كل على الجمع وما بحكمه كاسم الجمع. فقلنا إذا دخلت كل على الجمع أو ما بحكم الجمع فيمكن أن يراد بها استيعاب الأجزاء كما يمكن أن يراد بها استيعاب الأفراد، وهذا أيضا يعتمد حسب المدخول وحسب الجملة وحسب القرينة. هذا الكلام في الجهة الأولى. الجهة الثانية أدوات العموم. أدوات العموم عندي كل، وعندي الجمع المحلى باللام، وعندي النكرة في سياق النفي أو النهي. سنأتي على في النقاش هل من منها يعتبر من أدوات العموم ومنها لا يعتبر من أدوات العموم. يأتي الكلام في الجهة الثانية أدوات العموم. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.